بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وزملائي الأساتذة المحترمين، أعزائي طلبة الجامعة الحر الأفاضل، محاضرة اليوم تبدأ بالحديث عن موضوع هو اليوم عن ما المواضيع المهمة في حياة المهندس والبناء بشكل عام، هو حول الخرسانة المسلحة. وهذا الموضوع واسع جدا وكبير، أتمنى أن يكون وقت المحاضرة كافي للاطلاع على أكبر قدر من تفاصيل الخرسانة. نأتي أولا إلى تعريف الخرسانة. الخرسانة هي عبارة عن مادة نشائية من مزيج أو خلط الماء مع مواد قاسية وصلدة مختلفة ومتنوعة المقاسات. هذه المواد هي مادة الإسمنت والماء، اللتان تتفاعلان كيميائيا لإعطاء مادة رابطة ولاصقة من معجون الإسمنت المتصلد بفعل الماء مع مادة الرقام بنوعي الخشن والناعم، مع احتواء الخرسانة على بعض الفجوات الهوائية. وهذا الخليط المتكون أساسا من مادة الإسمنت والماء والرقام يعرف بالخرسانة، مضافا إليه بعض المضافات الكيميائية زائدا حديد التسليح، ويطلق عليها بعد ذلك الخرسانة المسلحة. نأتي ونأخذ مكونات هذا التركيب وبشكل مفصل. المادة الأولى من تركيبها هو الإسمنت. ما هو الإسمنت وما هي أنواعه؟ ما هي مكوناته وتركيباته؟ الإسمنت هو عبارة عن خليط من عدة مركبات كيميائية مختلفة تمتزج بشكل جيد مع بعضها وبنسب محددة، وهذه النسب تحدد جودة ونوعية الإسمنت بالإضافة إلى مواصفاته وخواصه. يقال أنه يعود استعمال المواد الإسمنتية في الأبنية إلى عصر الرومان، أي ما يقارب حوالي 2000 عام، حيث كانت هناك طريقتان لتحضير مادة الإسمنت. الأولى يؤخذ كسر البلاط ويطحن ثم يحرق ويطحن بشكل ناعم جدا، بعد ذلك يخلط مع الماء ليكون عجينة الإسمنت. أما الطريقة الثانية أن يخلط الكسر مع الوقود ثم يحرق ببطء، بعد ذلك يسحق بشكل جيد. هذه هي بداية استعمال الإسمنت. وكما قلنا سابقا أن الإسمنت خاصية مهمة جدا في الخرسانة، وذلك من خلال تفاعله مع الماء لإعطاء عجينة إسمنتية، وخاصية هذه العجينة التماسك والتلاصق مع مكونات الخرسانة الأخرى من الحصى والرمل وكذلك الحديد. إذن هذا هو الإسمنت، ولنتعرف بشكل مفصل على أنواعه ومكوناته. أنواع الإسمنت: هناك أنواع عديدة من الإسمنت ولكل نوع خاصية في استخدامه، ومن هذه الأنواع الأكثر شيوعا هو الإسمنت البورتلاندي، والذي أنتج لأول مرة عام 1840 في جزيرة بورتلاند القريبة من الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة. ومن أنواع هذا الإسمنت البورتلاندي: أولا الإسمنت البورتلاندي العادي المستخدم في الاستعمالات العادية، وهذا النوع من الإسمنت يستخدم في كافة المجالات الإنشائية، وذلك لعدم وجود حاجة من استعمال الأنواع الخاصة الأخرى من الإسمنت. ومن أهم استخدامات هذا النوع من الإسمنت أنه يستخدم في تبليط الطرق وبناء الأرصفة والأبنية الخرسانية المسلحة والخزانات والمستودعات وأنابيب المياه وفي وحدات البنائية وفي كافة إزالات الإسمنت الأخرى. أما مكوناته ومكونات وتركيبة هذا الإسمنت فهي: أليف، يتكون ما بين 45 إلى 55% من مادة سيليكات ثلاثي الكالسيوم التي تعطي القوة الخرسانية في عمرها الأول. باء، نسبة ما بين 15 إلى 25% من سيليكات ثنائي الكالسيوم وليس ثلاثي، التي هي مسؤولة عن ظاهرة الالتئام الذاتي حيث تقوم بإغلاق الشقوق في الخرسانة وإعطاء قوة شد للخرسانة. جيم، النسبة تتراوح ما بين 7 إلى 12% من ألومنيات حديد رباعي الكالسيوم، وهي تتفاعل في الأيام الأولى وتعطي حرارة عالية ولكنها أبطأ من ثلاثي ألومنيات الكالسيوم. دال، النسبة ما بين 12 إلى 15% من ألومنيات ثلاثي الكالسيوم، وهذه المادة تعطي عند الخلط حرارة عالية وتتفاعل بسرعة وأسرع من سابقتها، لذا فهي تعطي الخرسانة قوتها في اليوم الأول والثاني من عمرها، ولكن ليس لها تأثير على قوة الخرسانة النهائية. مركبات أكاسيد البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والتيتانيوم وثاني أكسيد الكبر الكبريت هي إضافات أخرى للإسمنت ولكن نسبها قليلة. هذه هي المركبات الأساسية في صناعة الإسمنت. وهناك أنواع أخرى من الإسمنت البورتلاندي همنا، لأنه حدود أكثر من ثمان أنواع تقريبا موجود، المختصر منها مثلا كم واحد. الإسمنت المعدل، خلصنا عن الإسمنت البورتلاندي العادي. هذا النوع من الإسمنت يطلق حرارة أقل من النوع الأول أثناء التميل وتفاعله ببطء، وكذلك ذو مقاومة أعلى، وفي الإمكان استعماله في المنشآت التي تكون الحجم الكبير أو التي تكون كبيرة الحجم نوعا كدعامات الجسور والجدران الساندة الضخمة. توضع مثل هذه الجدران الضخمة بالقرب من حافات التلال أو الجبال خوفا من الانهيارات التي تسبب بعض الأحيان خلق مشاكل كغلق الطرق وغيرها. ولذلك لتقليل ارتفاع درجات الحرارة العالية وخاصة أثناء الصب وفي المناطق الحارة، ويستعمل في المكان المعرضة لتأثيرات الأملاح كمنشآت البذل والتي يكون فيها تركيز الأملاح في الماء أعلى من الاعتيادي على أن لا يكون شديدا. ثالثا، الإسمنت البورتلاندي سريع التصلب. هذا النوع من الإسمنت يستعمل في حالات خلق قوة معينة في الخرسانة بعد الصب، ويستعمل في حالات التي يتطلب رفع القوالب بأسرع وقت أو في حالة وضع الخرسانة للاستعمال بسرعة. وعند الصب في الأماكن الباردة يكون استعمال مثل هذا النوع من الإسمنت ذو فائدة لتقليل وقت المحافظة على حرارة الخرسانة، ويستعمل كذلك عندما تتطلب الحاجة لخرسانة ذات قوة تحمل انضغاطية عالية دون اللجوء لخلطة وافرة من الأسمنت والحصول على قوة تحمل انضغاطية في وقت مبكر لتغيير نسب المواد. رابعا، الأسمنت البورتلاندي الواطئ الحرارة. ينتج هذا النوع من الأسمنت للمنشآت الخرسانية ذات الكتل الكبيرة كالسدود، والغاية من هذا النوع هي تخفيض مقدار الحرارة الناتجة أثناء تفاعل الإسمنت مع الماء، حيث يولد الإسمنت البورتلاندي بين 85 إلى 100 سعرة حرارية لكل غرام. أما هذا النوع فإنه يولد بين 60 إلى 68 سعرة حرارية لكل غرام. إن سرعة تفاعل هذا النوع من الإسمنت تكون بطيئة لقلة نسبة سيليكات ثلاثي الكالسيوم، ولكن يضمن قوة تحمل انضغاطية لا بأس بها لوجود نسبة عالية من سيليكات الكالسيوم الثنائي، والذي ينشط تفاعله بعد الأسبوع الأول من الصب. لذلك لا يستعمل الإسمنت البورتلاندي الواطئ الحرارة في الإنشاءات العامة بسبب بطء تصلبه. خامسا، الإسمنت البورتلاندي المقاوم للأملاح. يستعمل هذا النوع من الإسمنت في المنشآت الخرسانية المعرضة لتأثيرات الأملاح الشديدة، لذلك يستعمل في كافة المناطق الملامسة للتربة والمياه الأرضية التي تكون فيها نسبة أملاح عالية. أن سرعة تصلب هذا النوع من الإسمنت هي أقل من النوع الأول، وتعزي مقاومة هذا النوع من الإسمنت للأملاح إلى السيطرة على مركب الألومنيات الكالسيوم الثلاثي، وهناك أنواع أخرى من الإسمنت البورتلاندي. باء الإسمنت العالي الألومنيا أو الألومنيوني. يتميز الإسمنت الألومنيوني لونه الغامق وسرعة تصلبه وتوليد كميات عالية من الحرارة عند التميق، ولمقاومته تأثيرات مواد كيميائية، وذلك لاحتوائه على ألومنيات الكالسيوم الأحادي والتي لا تتأثر بالأملاح وتكون طبقة مانعة ضد تأثير الأملاح. يحتوي على مادة أقل من أكسيد الكالسيوم مما يحتويها الإسمنت البورتلاندي، يصنع من حجر التلسي الطباشيري والبوكسايد. البوكسايد هو الصخر يستخرج من الألومنيوم، واللذان يمزجان معا وهما في حالة الجفاف، ومن ثم يسحق المزيج إلى حد الذوبان، بعد ذلك يصب في كتل أو قوالب مستطيلة مصنوعة من معدن خام، ومن ثم تكسر وتسحق بالنعومة المطلوبة. جيم الإسمنت الخبثي أو إسمنت الخبث. ينتج هذا الإسمنت بسحق خبث الأفران، وهي صخور جيرية رملية قابلة للانصهار وناتجة عن صهر الحديد الخام. فعند تبريد الخبث بشكل مفاجئ بالماء البارد يصبح ذات مسامية عالية، يضاف مع النور المائية وتسحق ناعمة جدا مكونة من إسمنت الخبث. ونسبة الخبث فيه 65% تقريبا، والكلينكا أو النور المائية 35%. دال الإسمنت البوزولاني. البوزولان هي المواد الطبيعية أو الصناعية التي تحتوي على نسبة عالية من السيليكات الفعالة التي لها قابلية على الاتحاد مع النورة، وتكون مادة إسمنتية من سيليكات الكالسيوم قريبة من الإسمنت الاعتيادي. أن مادة البوزولان الطبيعي مشتق من الأحجار النارية، أما البوزولان الصناعي فهو من الرماد المتطاير. وهناك نوعان من هذا الإسمنت، أحدهما يحتوي على نسبة 15 إلى 35% رماد، والآخر يحتوي على نسبة بين 35 إلى 50% من الرماد. كل منهما له استعماله الخاص. إسمنت الآبار النفطية. يستخدم هذا النوع من الإسمنت في ملء الفتح بين الأنابيب الفولاذية وجدران البئر النفطي لمنع تسرب الماء أو الغاز في الطبقات التي تحتوي على نفط. ويستخدم الإسمنت بعد تحضيره لإضافة مواد مؤخرة للتصلب أو تغيير المكونات الأساسية، أن يكون لهذا الإسمنت قابلية على الضخ لمدة طويلة ولمسافات طويلة تحت ضغط عالي وبدون أن يتطلب. واو إسمنت التمدد. أن من خواص الإسمنت الاعتيادي هو الانكماش بعد التصلب، وفي كثير من الأحيان يتطلب الأمر بأن يبقى الحجم مساويا للإسمنت قبل الصب لإصلاح وملء ثغرات أو قنوات التي لا يمكن الوصول لها، وبهذا يستخدم هذا الإسمنت الذي يتمدد أثناء التصلب ليعادل الانكماش فيبقى الحجم كما هو. زاء الإسمنت الأبيض. هو إسمنت اعتيادي يحتوي على نسبة قليلة من الحديد، أقل من 1%، مع حرق سيرن بشكل نظيف ليعطي هذا اللون من الإسمنت. هذه هي أهم أنواع الإسمنت المستعملة وتركيباتها مع استخدامها. نأخذ المادة الثانية في تركيبة الخرسانة، وهو الماء. لنرى ماذا يفعل الماء وما هي أهمية الماء في الخرسانة وما هي خواصه. ماء الخرسانة يعتبر الماء أرخص المواد المستعملة في تصنيع الخرسانة، وله أهمية كبيرة جدا في تحديد مقاومة الخرسانة النهائية. أما أهميته فهي أليف يعطي الخرسانة حجما أكبر بحوالي 20%. ب يعطي درجة من الليونة للخرسانة ويساعد على التشغيل وإيناعها أثناء الصف. جيم يمكن خلط كمية أكبر أو أكثر من الركام مع الإسمنت بإضافة الماء. دال أنه ضروري أن يمتصه الركام في أثناء عملية الخرسانة أو عملية الخرسانة. فأما أهم خواص الماء، أليف يجب أن يكون الماء المستعمل في الخلطة الخرسانية نظيف وخاليا من الشوائب ويفحص مختبريا. ب أن يكون خالي من المواد الضارة مثل الزيوت أو الأحماض أو القلويات أو الأملاح وغيرها. جيم أن يكون الماء الصالح للشرب أو نسب الأملاح والشوائب لا تتأثر على مقاومة الخرسانة وأن لا تقل عن 90% من مقاومتها الأصلية. دال لا يجوز استخدام مياه المخلفات الصناعية ولا مياه المجاري ولا مياه البحر إلا إذا توفرت بها الشروط السابقة. ها يعمل على التفاعلات الكيميائية بينه وبين مادة الإسمنت كما وضحنا سابقا. وهناك خواص أخرى يجب التأكد منها قبل الشروع لعمل الخرسانة، ومنها نسبة الماء إلى الإسمنت لأن مقاومة الخرسانة المتصلبة تتناسب طرديا مع حجم الأجزاء الصلبة إلى حجم الكلي والتي تعتمد بالدرجة الأولى على نسبة الماء في الإسمنت. المادة الثالثة هو الركام. يعد الركام من الركائز الرئيسية في تكوين الخرسانة، إذ يمثل ما بين 60-80% من حجمها الكلي، وله تأثير كبير على خواص الخرسانة. في الحالة الطرية وفي الحالة الصلبة يتكون الركام الناعم من حبيبات صغيرة في الحجم وهو الرمل، والركام الخشن وهو مادة الحصى، وله تأثير على متانة وسلوك الخرسانة. هناك نوعان من الركام المستخدم. الأول هو الركام الطبيعي وينقسم إلى أولا أركام الوديان والأنهار، ثانيا أركام الكسارات. أركام الوديان والأنهار وهذا النوع يتكون نتيجة تفتت الصخور بالعوامل الطبيعية كالأمطار والفيضانات، ومنهم الحصى، وهذا النوع يمتاز بأنه ذو أشكال دائرية أو شبه دائرية، قوي التحمل، ناعم الملمس ومقاوم للتآكل بدرجة عالية. أما الرمل قد يكون أحيانا مخلوطا مع الطين وقد يكون غير صالح للعمل، لذلك يجب البحث عن رمل جيد. 2. أركان الكسارات. تقوم الكسارات بكسر الكتل الحجرية المستخرجة من المقالق أو المحاجر، حيث يتم الحصول على مقاسات مختلفة الحجوم للركام الناتج عن عملية التكسير. هذا كله بالنسبة إلى الركام الطبيعي. أما الثاني وهو الركام الصناعي أو المصنع، يمكن أن ينتج من الطين أو التراب المحروق وكذلك من خبث الأفران. ومن أهم الشروط أو شروط الركام أن لا يلين أو يتحلل تحت تأثير الماء، ولا يتفاعل مع الإسمنت أو يؤثر على مقاومة حديد التسليح. هذه شروط مهمة جدا، وكذلك مقاومته الكبيرة للتهشم ومقاومته للصدى والتآكل. إن خواص الركام لها تأثير كبير على المحصلة النهائية لخواص الخرسانة ونوعها، لأن الركام كما وضحنا سابقا يشكل أكثر من 3/4 من حجم الخرسانة. كما أن مقاومة الركام تؤثر على مقاومة الخرسانة بشكل كبير، ومن هنا نستنتج أن مادة الركام تحافظ على الخرسانة من العوامل الخارجية المؤثرة على الخرسانة مثل الرطوبة أو الانجماد، ويقلل من التغيرات الحجمية نتيجة تجمد عجينة الإسمنت أو تعرض الخرسانة للجفاف. لذلك فإن الركام يعطي الخرسانة مكان أفضل مما لو استعملت العجينة الإسمنت لوحدها. يتضح لنا من هذا أن الركام له تأثير على متانة الخرسانة إذا عليه أن يكون الركام نظيفا خاليا من الأطيان وقويا ومقاوما للسعف والصدمات ومناسبا من حيث الامتصاص. هناك بعض المواصفات الخاصة في الركام، ومنها أن تكون نسبة الامتصاص به أقل من 5%. يجب أن لا يقل الوزن النوعي الظاهري 2.35. يجب أن يكون الرخام ذو أوجه عديدة أو شبه كروي. يجب أن يكون الرخام المستخدم للخلطات الخرسانية متدرجا في الهجوم. يجب أن يخضع الرخام للغسيل قبل استخدامه. وهناك مواد ظاهرة في الرخام، لذلك تقرر عبارة بكسل الرخام دائما، وهذه المواد الضارة تؤدي إلى الضرر على الخرسانة الطرية أو المتصلبة. ومن هذه الأضرار وتأثيراتها، أولا التأثير على تصلب الخرسانة. هناك مواد تضر تصلب الخرسانة. اثنين التأثير على طبيعة حديد التسليح وحمايته لأنها تسرع في صدر الحديد. ثلاثة تأثير على كثافة ومقاومة الخرسانة. أربعة المواد الضارة تساعد على التصدع وتشقق الخرسانة. ومن أهم هذه المواد الضارة هي المواد المترسبة في الركام كالأطيان والطمع وغيرها. ثانيا المواد العضوية. ثالثا التفاعلات القلوية الموجودة في الإسمنت مع الرخام الحاوي على السيليكا الفعال. مواد المركبات الكبريتية وذلك هي ضارة. الأملاح والسكريات وغيرها من المسببات مواد ضارة تؤثر على تصلب الخرسانة. وهناك ثلاثة أنواع من الركام. أولا الركام الخفيف، وثانيا الركام العادي، وثالثا الركام الثقيل. يصنع الركام الخفيف من الطين ثم يعمل على شكل كريات في الماء ثم تصهر وتبعث غازات داخل حبيبات الطين مما يسبب بفراغات داخلها ويجعلها خفيفة. أما النوع الثاني الركام العادي، وهو الركام الذي يستخرج من الحجارة العادية أو طبيعيا. الركام الثالث اللي هو الركام الثقيل يستخرج من الأحجار ذات الكثافة العالية أو من خام الحديد، ويستعمل هذا النوع للحصول على خرسانة ثقيلة. رابعا حديد التسليح، وهو المادة المساعدة وبشكل كبير على زيادة المقاومة وقابلية التحمل، على الرغم من أنه يجزل حوالي 1% من حجم الخرسانة، إلا أنه يشكل الجزء الأكبر من كلفة الخرسانة المسلحة. ولوجود التسليح أهمية كبيرة أو كبرى في منشأ الخرساني، ولا يمكن إنشاء هيكل خرساني بدون وجود حديد التسليح، بينما يمكن إنشاء هيكل حديدي بدون الحاجة إلى مادة الخرسانة. ومن الأفضل استعمال المادتين معا، حيث تقاوم الخرسانة إجهاد الانضغاط ويقاوم حديد التسليح إجهادات الشد. وللحصول على أفضل تأثير لفعل حديد التسليح هو عندما يكون التماسك بين المادتين بدرجة كافية من القوة لمنع انفصال أحدهما عن الآخر. إن هذا التماسك يعزي إلى الالتصاق الكيميائي المتولد على سطح مشترك الحديد والخرسانة، وكذلك إلى قوة الاحتكاك الناتجة عن الخشونة الطبيعية لسطح القضبان، وإلى التشابك الميكانيكي الناتج عن النتوءات السطحية المتقاربة في قضبان حديد التسليح المحزز. فهناك ثلاثة أنواع من حديد التسليح المستخدم في أعمال الخرسانة المسلحة. أولا قضبان التسليح تكون بشكل دائري أغلب الأحيان ملساء أو ذات نتوءات محززة وبأشكال مختلفة. مثل هذه الحزوز تمنع الحركة الطولية للقضيب داخل الخرسانة، ولهذه القضبان أقطار مختلفة تتراوح ما بين 6 إلى 57 ملم،
أما القضبان المساء فقل استعمالها وذلك بسبب ضعف خاصية التماسك التي تتمتع بها. ب شبكة الأسلاك الملحومة أي حصيلة، وهي عبارة عن شبكة تسليح مصنعة من أسلاك ملساء طويلة وعريضة ملحومة في نقاط الالتقاء، وتستخدم شبكة الأسلاك الملحومة في تسليح بعض السقوف والأرضيات وفي الأماكن التي لا تسمح باستخدام القضائب الحديدية الاعتيادية، وتكون عادة مصنوعة من الفولاذ النصف القاسي، وفي أكثر الأحيان أقطار قطر السلك أو أقطار الأسلاك، والمسافات بينها تكون متساوية في الاتجاهين أو تكون حسب متطلبات التصميم. جيم حديد الإجهاد المسبق، هذا النوع من الحديد يمتاز بمواصفات عالية جدا، إذ يسلط عليه جهدا خارجيا أثناء عملية صب الخرسانة، السحب من طرفي أو تثبيت طرف والسحب الطرف الآخر، ويقص أو يترك بعد أن تتصلب أو تتصلب الخرسانة، مولدا جهدا معاكسا للإجهادات الخارجية الناتجة عن الأحمال المسلطة والمؤثرة على المنشأ. كمية الحديد من هذا النوع المستخدم في الخرسانة تكون أقل من كمية حديد التسليح المستخدم في نفس الحجم للخرسانة المسلحة. ويتكون هذا النوع من الحديد من ثلاثة أشكال: أليس أما يكون على شكل جدائل سلكية، عادة تكون سبعة، واحد من نصف البقية ستة، أو أسلاك منفردة، أو قضبان عالية المقاومة. أن هناك أنواع من الحديد الذي يدخل في صناعة قضبان حديد التسليح يعتمد في تركيبته على نسب المواد أو الشوائب التي تدخل في صناعته. فإن قضيب أو فإن حديد الصلب المستعمل في صنع القضبان المسلحة يجب أن تتوفر به عدة متطلبات، ومن هذه المتطلبات الكيميائية والتي تحدد النسبة القصوى من الكربون الكبريت والفسفور، حيث أن هذه العناصر شوائب ضارة جدا عندما تتفق نسبها، فإن الحديد لا يصلح للاستعمال. وكذلك المتطلبات الميكانيكية بأن يحقق الحديد المستخدم الحد الأدنى لجلد الخضوع ومقاومة الشد ونسبة الاستطالة، بالإضافة إلى المتطلبات الفيزيائية التي تحدد مواصفات من حيث القطر المسموح به والوزن المحدد لكل متر طول، وكذلك المساحة المقطع بسنتيمتر مربع. خامسا، وهي المادة الأخيرة في تركيبة الخرسانة، المواد المضافة أو الإضافات. هي مواد تضاف إلى الخرسانة قبل وأثناء عملية الخلط أو الصب ولتحسين خاصية الخلطة الخرسانية. وهذه المواد أما أن تكون على أشكال أو شكل سائل أو مسحوق أو بشكل حبيبات. يشترط باستخدام هذه المواد التوزيع المتساوي في الخلطة الواحدة، وثبات النوعية بين الخلطات المتعددة، وتحديد الكمية المستخدمة من كل صنف. يجب أن لا تقل مقاومة الخلطة الخرسانية مع المضافات للانضغاط أو للإنحناء وقوة التماسك بينها وبين حديد التسليح عن 85% من القيم المناظرة في حالة الخرسانة الغير حاوية على المضافات. ومن استخدامات هذه المضافات فوائد كثيرة، منها أولا منع الحديد في الخرسانة من الصدى، ثانيا تغيير قابلية التشغيل للخرسانة ولزوجتها بدون زيادة الماء، ثالثا التسريع في تعديل التخلط والحصول على مقاومة عالية في أقصر وقت، رابعا التقليل من السعرات الحرارية الناتجة أثناء عمل الخرسانة، خامسا أبطال تخلط الخرسانة بشكل سريع وتعرضها للشقوق وبالأخص في المناطق الحارة.
ثالثا أعمل مساعد على التماسك. سابعا قسم منها يساعد على منع تسرب الماء. ثامنا أعمل مساعد في منع الرطوبة. تاسعا قسم منها حابسة للهواء الموجود داخل الخرسانة. وهذه الفراغات الهوائية الناتجة المتوزعة بشكل متجانس يعطي الخرسانة مقاومة أفضل. وهناك فوائد أخرى يمكن التأكد من استعمال هذه المواد، لأنها إذا ما استعملت بشكل صحيح فإنها تسبب ضررا وليس الفائدة منها. لذا يجب التأكد منها ومن طرق استعمالها ومن نسب المضاعف للخرسانة. وفي بعض الأحيان يمكن استعمال الخرسانة في نفس المواصفات لتغيير نسب الخلط بدون استعمال المواد المضافة. هذه التفاصيل الجزئية لتركيبة الخرسانة أو الخرسانة المسلحة والمواد الداخلة في تركيبها. نأتي إلى الخرسانة. نتعرف ما هي الخرسانة وما أنواعها وكيف يتم حساب المواد وطريقة فحصها ومعالجة الخرسانة من التلف. بعد الشرح البسيط الذي قلناه يمكننا تعريف الخرسانة بأنها مزيج أو خليط من مواد مختلفة الصفات تتفاعل وتتجانس وتتماسك مع بعضها لإعطاء مادة صلبة وخالدة تتحمل العوامل المؤثرة عليها خارجيا. كيفية حساب خليط الخرسانة؟ شلون نحسب حسابات؟ هناك عدة طرق لخلط مواد الخرسانة، ومنها أليف، والطريقة التي تعتمد على وزن المواد من الإسمنت والحصى والرمل ويضاف إليها الماء حتى تحصل على قابلية التجغير وتحديد نسبة ثابتة بين الماء إلى الإسمنت. وتسمى هذه الطريقة بالطريقة الوزنية لأنه مواد دخلت في الوزن لأنها تعتمد على الوزن. الطريقة الثانية يقاس بها الحصى والرمل كل على انفراد في قياس حجمي، أما أن يكون وعاء أو تكون علبة معلومة الأبعاد كصندوق. أما الإسمنت تقاس كميته في الوزن، بعد ذلك يضاف الماء فتكون نسبة ثابتة بين الماء والإسمنت وكمية الماء أقل ما يمكن أن تكون من الحصول على قابلية التجذيب المطلوبة. وهذه هي الطريقة تعرف بالطريقة الحجمية. أما أنواع الخرسانة، يمكن تصنيف الخرسانة بالاعتماد على وحدة الوزن، يعني المقصود الكثافة، إلى الخرسانة الاعتيادية وهي الخرسانة تعتمد على الرخام الطبيعي من الرمل والحصى أو الحجر المكسر، ويكون وزنها حوالي 2400 كيلوغرام بالمتر المكعب. وهذا النوع هو الأكثر استعمالا في الأغراض الإنشائية. اثنين، الخرسانة الخفيفة. تصنع الخرسانة الخفيفة الوزن باستعمال الركام الطبيعي أو المصنع، ويقل وزنها عن 1080 كيلوغرام للمتر المكعب. ثلاثة، الخرسانة الثقيلة الوزن، حيث تسحب بعض الخامات الحديدية إلى حجوم مناسب لاستعمالها كركام لتصنيع الخرسانة الثقيلة الوزن، ويتراوح وزنها بين 3200 إلى 4000 كيلوغرام بالمتر المكعب. هذا هو التصنيف الأول للخرسانة. وهناك تصنيف آخر للخرسانة بالاعتماد على درجة مقاومة الانضغاط في الخرسانة. أولا الخرسانة ذات المقاومة المنخفضة، وتكون مقاومتها للانضغاط في هذا النوع أقل من 20 نيوتن على المليمتر مربع. وهذه يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع اعتمادا إلى طرق إنتاجها: خرسانة الركام أليف أو أليف، خرسانة الركام الخفيف، وتنتج باستخدام ركام متعامي خفيف الوزن.
الخرسانة الخلوية أو الخرسانة المهوات، وتنتج هذه الخرسانة بإصفار فجوات كبيرة خلال الخرسانة. الخرسانة الغير حاوية على الرقام الناعم، يكون فيها رقام الخشن فقط الذي سيترك فجوات بينه. الخرسانة ذات المقاومة المتوسطة، وتكون مقاومتها للانضغاط لهذا النوع بحدود بين 20 إلى 40 نيوتن على المليمتر المربع. 3. الخرسانة ذات المقاومة العالية، وتكون المقاومة الانضغاطية لهذا النوع أعلى من 40 نيوتن على المليمتر المربع. وهناك أنواع أخرى من الخرسانة، مثل الخرسانة المسلحة بالألياف، أو الخرسانة المسلحة، أو خرسانة الإسمنت التمددي وغيرها. نأتي الآن موضوع فحص الخرسانة. طريقة فحص مقاومة الخرسانة: تفحص الخرسانة عادة في المختبرات متخصصة، حيث توضع الخرسانة في قوالب هندسية مختلفة الأشكال، فأما أن تكون مكعبة أو تكون أسطوانية أو تكون منشورية أو أكثر. وأكثر هذه الحجوم شيوعا هو المكعب، وأبعاده 10 × 10 × 10 سنتيمتر، أو 15 × 15 × 15 سنتيمتر، أو 20 × 20 × 20 سنتيمتر، هذا المكعب. أما المنشوري فأبعاده 7 × 7 × 28، أو 10 × 10 × 40. هنا يكون الطول المنشور 4 أضعاف طول الضلع. أما القسم الثالث من النماذج أو الأشكال، الإسطواني، وأبعاده 7 × 14 أو 11 × 22 سنتيمتر، أو 15 × 30 سنتيمتر، يكون طول الضلع أو الارتفاع الإسطواني ضعف القطر. لاحظ هنا 7 × 14 = 22 = 15 و30. بعد الأسبوع الأول من وضع الخرسانة في هذه القوالب، يجري عليها اختبار الأول، حيث تكتسب حوالي 75% من قوتها خلال أسبوع، إلى أن تصل إلى أقصى حد من مقاومتها بعد اليوم 28 محفوظة تحت الماء. يعني الحد الأعلى بعد 28 ما تأخذ أكثر من هالمستوى من المقاومة. ويمكن فحص أي خرسانة بعد هذه المدة، وهناك طرق عديدة لفحص الخرسانة، لكننا نتفق بعض منها. وأهمها أولا طريقة الضغط أو الانضغاط. باختيار نموذج اسطواني أو مكعب بعد مرور 28 يوما، من قبل يسلط عليه حمل عمودي وبطء للوصول إلى أقصى إجهاد خلال دقيقتين أو ثلاثة، لأن يتفتت وتسمى الخرسانة بعد ذلك بمقدار تحملها الإجهاد أو الضغط المسلط. فمثلا في 20 تعني مقاومة الخرسانة هذه 20 نيوتن بالمليمتر المربع. في البناء الكبير يجب إجراء فحص وكل يوم فيه عملية ضبط، على أن لا تقل عن 6 نماذج لكل 120 متر مكعب أو لكل 500 متر مربع من المساحة السطحية للبلاط أو الجدران. عند استعمال النماذج أو هذه النماذج الأسطوانية أو المكعب أو المنشور بمقاسات مختلفة نموذج فحص، يجب تعديل قيمة المقاومة لكل نموذج بضربها بمعامل التصحيح لإعطاء القيمة الحقيقية لمقاومة الخرسانة، ولكل نموذج له معامل التصحيح الخاص به. فمثلا النموذج الأسطواني إذا كان 10 × 20 يكون معامل التصحيح فيه 1.2، أما الأسطواني اللي 15 × 30 سنتيمتر فمعامل التصحيح 1.25. ناتي للمكعب، مثلا المكعب 10 في 10 في 10 سنتيمتر معامل التصحيح 0.98%. أما اللي أكبر من اللي هو 20 في 20 في 20 سنتيمتر يكون معامل التصحيح أعلى نسبة 1.04. فكلما زادت قوة التحمل للخرسانة كلما كانت الخرسانة في وضع أفضل، أي بوضع جيد. والعكس من ذلك، كلما كانت أو قلت قوة التحمل وقلت مقاومتها للإنضغاط كانت الخرسانة في وضع سيء. نأتي للطريقة الثانية لفحص الخرسانة، طريقة الشد. يمكن إيجاد مقاومة الشد للخرسانة مباشرة، وذلك بتعرض النموذج الخرساني إلى قوة شد محورية. هذه إحدى الطرق من الطرق الثلاثة المستعملة في حالة شد الخرسانة، ولكنها غير شائعة الاستعمال، وذلك لصعوبتها عندما تضع النموذج بين فكي الجهاز ومحاولة تعرضه لقوة الشد المحورية، وهذه هي الطريقة المباشرة. أما طريقة الشد الغير المباشرة فهي اختيار الشد في الفلق أو الانفلاق. إن هذه الطريقة أكثر دقة في فحص الشد المباشر. فيها يتم فحص نموذج اسطواني بطول 30 سنتيمتر وبقطر 15 سنتيمتر. نكسرها في جهاز فحص الضغط وبتقليل قوة الضغط عليها عندما يكون محورها الطولي بوضع أفقي. ثالثا، اختيار الشد في الاتجاه البسيط. في هذا النوع من الاختبار يجري على نماذج منشورية بمقاطع أو بحجوم 10 في 10 في 40 أو 15 في 15 في 60 وتحميل بحملين متتاليين، وهذه الحالة يعبر عنها بمقاومة الشد في الانحناء. في الخرسانة الاعتيادية في الوزن والتي تعرف بمعامل الكتر، هذه هي أهم طرق فحص الخرسانة. هذا كل ما تطرقنا إليه هو يتعلق فقط في الخرسانة، وإن شاء الله نكمل بالمحاضرة السابقة حول موضوع الخرسانة المسلحة أو التسليح. من مصادر هذا الموضوع هي أولا تصاميم المباني الخرسانية المسلحة، ثانيا مواد البناء، ثالثا خواص واختبارات المواد، رابعا إنشاءات خرسانية. أما الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع فهي: كيف يتم تصنيف الخرسانة؟ كيف يتم تصنيف الخرسانة؟ ما هي المواد والنسب الداخلة في صناعة الأسمنت البورتلاندي؟ 3. ما هو دور المواد أو المواد المضافة إلى الخرسانة؟ 4. ماذا تسمى الطريقة التي يتم بها فحص نموذج أسطواني عندما يكون محوره الطولي وضع أفقي؟ 5. لماذا لا يستعمل الإسمنت البورتلاندي الواطئ الحرارة في الإنشاءات؟ ولله التوفيق.